بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ مصطفى من مصر، يقول: ما هو الموقف الشرعي لتراجع وتوبة أبي الحسن المأربي عن قوله بجواز المظاهرات أو الخروج على الحاكم الجائر حسب المصلحة والمفسدة؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نقول إن السلفية السنية الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا المنهج المبارك، والذي يأخذ هذا المنهج علما وعملا، هذا السلفي يفرح بعودة أي أحد وبتوبة أي أحد ممن كان يخالف السنة. كيف لا؟ والله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب وأناب، ولو كان على الكفر والعياذ بالله، فضلا أن يكون عن مخالفة للسنة. فالإنسان لابد أن يوطن نفسه على ذلك، أن يحب التوبة والعودة والأوبة من كل مخالف، وأن يتحول هذا المخالف للسنة إلى موافق لها، إلى داع له. لأن كثرة سواد أهل السنة مما تقر به عين أهل الحق، هذه المسألة الأولى، حتى يتقرر عندنا أن الكلام في الأشخاص والجماعات والطوائف لا ينبغي أن يكون تشهيا، وأن الإنسان إن تاب التوبة بشرطها فلا بد أن نفرح بهذه التوبة وبهذه العودة، لا أنه يرد على الإنسان إذا تاب فما يفعل ذلك إلا جاهل. ولكن لابد أن نعلم أن التوبة وأن الرجوع عن الخطأ والمخالفة لابد أن يتحقق فيه ما شرطه الله عز وجل في كتابه، هو قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فلا بد في التائب من المخالفة أن يتحقق في هذه الشروط: تاب وأصلح وبين. ومن البيان أن يقول: كنت على كذا فرجعت إلى كذا، كنت على كذا لأنني كنت أعتقد أن قولي هذا عليه دليل كيت وكيت وكيت وكيت، من كلام الله، من كلام الرسول، من كلام العلماء، ثم بدا لي خلاف ذلك، وأنني قد استدللت مثلا بحديث ضعيف، أو قد فهمت قاعدة على غير وجهتها، أو قد فهمت قولا لأهل العلم على غير وجهتها، أو غير ذلك من هذه الأقوال. حينئذ لما يستمع لك من خالفك في هذا أو من وافقك من كان يقلدك، سوف يرجع إلى الصواب، أي من يقلدك، وسوف يقتنع بجوابك من كان يخالفك، لأن المراد في النهاية أن تظهر الشريعة للناس، وأن تتضح المقالات الخاطئة للناس، وأن يعلم الناس الصواب. لكن للأسف الشديد لم يفعل هذا أبو الحسن المأربي، الذي كنا نتمنى أن تكون عودته إلى الحق في هذه المسألة عودة واضحة، وأن يكون اعترافه بخطيئة اعترافا واضحا بينا، وهذا والله سيرفع قدره، ثم إنه يرجع لا عن هذه المسألة، بل يرجع عن المسائل الأخرى التي خالف فيها، وحينئذ سنفرح برجوعه وتوبته وأوبته. لقد قال أبو الحسن المأربي، وأثرت أن أنقل بعض كلامه حتى يتضح لنا، هل يا ترى رجع هذا الرجل رجوعا أحمد وتاب في هذه المسألة توبة تقبل عند أهل العلم أم لا؟ لقد ذكر فقال في كلام له: أقول بعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية، لقد أظهرت الأحداث أن قول من أطلق المنع والتحريم وثبت على ذلك تدينا وقربة هو القول الموافق للأدلة الشرعية والآثار السلفية والتجارب التاريخية. ثم قال أيضا: وما كان من كلامي سابقا أو لاحقا، مقروءا أو مسموعا أو مرئيا، ظاهرا أو باطنا، يوهم خلاف ذلك، فضلا عن كونه ظاهرا في مخالفة ذلك، فليضرب به عرض الحائط، وليعمل بما ذكرته جوابا عن أسئلة أخينا فلان، وذكر اسمه. وقال أيضا: وأطلق القول بعموم المنع من المظاهرات والثورات والاعتصامات وغيرها دون تقييد أو استثناء أو وتفصيل أو ربط بعلة أو غير ذلك مما يساء فهمه وتطبيقه، فيفضي إلى ما يزعزع الأمن والاستقرار ويجر البلاد إلى الفتن. وقال أيضا: أقول هذا تصحيحا لما حصل في كلامي مما يخالف الصريحة والكثير من كلامي ومجالسي وفتاواي وخطبي وغير ذلك. هذا الكلام الحقيقة تضمن عدة أمور. الأمر الأول قوله هنا: أقول بعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية لقد أظهرت الأحداث أن قول من أطلق المنع والتعليم وثبت على ذلك تدينا إلى أن قال هذا القول الموافق. أولا، هل تم جلاء هذه المفاسد عن البلاد الإسلامية أم بقيت هذه المفاسد قائمة؟ لأن كثيرا من الناس لا يعرف حكم الشرع فيها بوضوح وجلاء، مع وضع نقاط على الحروف وذكر كلام أهل العلم الأثبات في هذه المسائل المتعلقة بالخروج على السلاطين والثورات والمضارات وغير ذلك. هل يا أبا الحسن وأنت تزعم أنك على السلفية منذ عشرات السنوات ما ظهر لك الحق إلا حينما تم جلاء هذه المفاسد عن البلاد الإسلامية؟ أقول بعد جلاء هذه المفاسد، لماذا لم تقل هذا الكلام حال وجود المفاسد؟ إن العالم السلفي وإن طالب العلم الذي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالحق في وقت الفتن، وإلا فمن للناس وقت الفتن إلا العلماء وإلا طلبة العلم. أما بعد جلاء، بعد 8 سنوات، بعد 9 سنوات، بعد 10 سنوات تقول هذا الكلام؟ ألم يحصل خروج في العصور الماضية؟ ألم يتكلم السنة والجماعة في هذه المسائل؟ ألم يتكلم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ويقرر منهج الحق في هذه المسائل؟ فأين أنت وأنت الذي لك دراية بعلم الحديث؟ أين أنت من كتب الحديث؟ أين أنت من كتاب الإمامة في صحيح مسلم؟ أين أنت من كتاب الأحكام في صحيح البخاري؟ أين أنت من كتب أهل السنة والجماعة التي تقرر في فهارسها فضلا عن محتواها ومضمونها أنه لا يجوز الخروج على الحكام وولاة الأمور ولا يجوز منابذتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننابذهم فقال لا ما أقام فيكم الصلاة. إذن دعواك أنك كنت على منهج السلف، وهذا من أصل منهج السلف كما ذكر شيخ الإسلام بأن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكما قرر ذلك أهل السنة في معتقداتهم، قولك بأنك على منهج السلف هذا لا يقبل منك ولا يصح. إذ من كان على منهج السلف لابد أن يكون مطلعا على كتب السلف، لأن دعوة أن الإنسان على منهج السلف لابد أن يكون قائما على فهم هذا المنهج وعالما بهذا المنهج. أما قرأت أصول السنة الإمام أحمد، أما قرأت السنة للخلال، أما قرأت شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكائي، أما قرأت اعتقاد أئمة السلف للصابوني، أما قرأت اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، أما قرأت شرح السنة للبربهاري، أما قرأت كل هذه الكتب، كيف يدعي الإنسان أنه على منهج السلف ولم يطلع على حقيقة منهج السلف؟ تعامل أحمد مع الدولة العباسية حين ابتلوا الأمة بالقول بخلق القرآن، وضربوا من ضربوا، وسجنوا من سجنوا، وذبحوا من ذبحوا، والإمام أحمد رحمه الله لا يدعو إلى خروج ولا يدعو إلى منابذة السلاطين، بل يقول هذا خلاف الآثار. فإن كنت سلفيا أيها المأربي قبل ذلك فأين أنت من هذا حتى تقول اليوم ولم تصرح فتقول ظهر لي أنني كنت جاهل بمنهج السلف فاطلعت على كتبه ودواوينه وأخذت من كلام أئمته وعلمائه؟ لا، أنك تقول أقول بعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية لقد أظهرت الأحداث قول من أطلق المنع والتحريم. الأحداث هي التي أظهرت أيها المأربي، أو كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح، ما الذي أظهرته لك الأحداث؟ طيب ماذا لو كانت هذه الأحداث على خلاف هذا أيها المأربي؟ لو جاءت هذه الأحداث بتولية شيخ الإسلام، لو جاءت هذه الأحداث بتولية الفوزان، ولو جاءت هذه الأحداث بتولية العباد، ولو جاءت هذه الأحداث بتولية الحيدان لما كانت جائزة في شرع الله، لأن الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله وجاء في كلام السلف أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، كما قال السلف الصالح، وساقوا على ذلك أدلة كثيرة في صحيح الإمام مسلم، بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكحديث عوف بن مالك في الصحيح: ألا إن من ولي عليه والي فلو يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الوردة في السنة، ولعلك اطلعت عليها، بل أخبرتك في مجلسي ببعضها، ولكنك كنت مصرا على أن الإجماع في ذلك معلل، وها أنت اليوم تقول ظهر أن الإجماع إنما هو إجماع مطلق وليس مقيدا. وقتها فهمت أنت برأسك، حتى تعلم اليوم أيها المأربي، وهذه الوقفة الثانية، أن ما ذهبت إليه من قولك بأن هذا الإجماع كان مقيدا إنما هو من محض كيسك، لا من محض كلام العلماء وكلام السلف. ولهذا أنت اليوم حينما تعود تقول أعود إلى الأدلة الشرعية بفهم سلف الأمة، فكيف غاب عنك فهم السلف أولا حتى تقرره ثانيا؟ ولماذا ركبت رأسك وتكلمت بغير علم في فتنة عظيمة عارمة اجتاحت بلاد المسلمين؟ لو اتقيت الله في العلم والمنهج لسكت إذ كنت جاهلا، ولكنك أبيت إلا أن تكون رأسا، ولم تكتفي أن تكون رأسا في يمن، بل نزلت إلى مصر لتكون رأسا في مصر. ولقد جهل أهل مصر السنة في أن الإجماع مقيد، حتى نزلت إليهم لتخبر كل أحد أن الإجماع إنما هو معلل وليس إجماعا مطلقا، لتخالف بذلك علماء المسلمين وكتب المسلمين وتراث المسلمين. وها أنت اليوم استعود تقول لقد أظهرت الأحداث قول من أطلق المنع والتحريم. أظهرت الأحداث أو أظهرت الأدلة؟ هل الأحداث تابعة للأدلة أو الأدلة تابعة للأحداث؟ أظهرت الأحداث قول من أطلق المنع والتحريم، وثبت على ذلك تدينا وقربة أنه القول الموافق للأدلة الشرعية، أو أظهرت الأدلة الشرعية أن الأحداث مخالفة للأدلة الشرعية؟ وهذا لم يكن أمرا جديدا، وإنما كان أمرا قديما. الوقفة الثالثة، كان ينبغي أن تقول أخطأت، انحرفت، ضللت، وكنت أعتمد على كذا وكذا، والآن عدت إلى السنة وأنا راجع نادم، كما هو شأن العلماء، كما هو شأن الآئمة. لست بأفضل من الصحابة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الربا هو ربا النسيئة وليس ربا الفضل، إنما الربا النسيئة، يعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، نطق بنص ولكن خفي عليه النص الآخر، حتى كان قبل موته رضي الله عنه بقليل فأفتى أن الربا ربا الفضل بجوار ربا النسيئة. فلما قيل له في ذلك لقد كنت تفتي أن الدرهم بالدرهمين جائز، قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. لست بأفضل يا مأربي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما هم بإنفاق مال الكعبة فقال له جليسه لست بفعل يا أمير المؤمنين؟ قال لما؟ قال لم يفعله صاحباه، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. ما زلت مصرا أيها المأربي أن تغلف هذا؟ ولهذا قلت في آخر كلمتك تقول أقول هذا تصحيحا لما حصل في كلامي مما يخالف الصريح والكثير من كلامي ومجالسي وفتاواي وخطب وغير ذلك. يعني ما شاء الله ملأت الدنيا بمنهج السلف، وقد يكون لك كلام يفهم منه خلاف هذا، فأنت تصحح ذلك اليوم. أنا أقول وبالتاريخ هات كلامك القديم في أحداث مصر يوم أن كنت في مصر، وأتحداك أيها المأربي أن تأتي بتقعيد في خطبة واحدة، في لقاء واحد لك على قناة الرحمة أو غيرها من القنوات، تقرر فيه منهج السلف. أنت تقول فتواي، أنت تقول خطبي، أنت تقول دروسي، أنت تقول مجالسي، أنت تقول كلامي. هات هذا الكلام، هات هذا الكلام إن كنت من الصادقين. فلماذا كل يوم سأتكلم بالسنة وكنت مخطئا لا أعرفها ولا أفهمها؟ ولكن تريد أن تكون إماما يوم أن نزلت إلى مصر، وتريد أن تبقى إماما اليوم يوم أن تظهر تراجعك. ثم إنك تقول أيضا في ضمن كلامك، وأطلق القول بعموم المنع من المظاهرات والثورات والاعتصامات وغيرها دون تقييد أو استثناء وتفصيل أو ربط بعلة، من القائل بهذا؟ هو أنت، مع أنك قلت بالكلمة الصوتية مما نقلت وذكرت عن بعض العلماء. لا يا أبا الحسن، أنت الذي تبنيت هذا ما تبناه العلماء. أين العالم السلفي الذي تبنى كلامك هذا وقال بأن الإجماع معلل؟ من هو؟ أحمد؟ من هو؟ مالك؟ من هو؟ الشافعي؟ من هو؟ ابن تيمية؟ من هو؟ شيخك الذي تزعمه شيخك مقبل؟ من هو؟ من هو هذا الذي يقول بهذا الكلام الذي نقلته أنت عن الأئمة الأعلام ثم تقول أو غير ذلك مما يساء فهمه وتطبيقه؟ يعني أن العيب في من فهم كلامك على غير وجه مما يساء فهمه ويساء تطبيقه. أخبرنا من الذي ساء فهمه لكلام العلماء، هو أنت أو من سمع كلامك؟ كان يمكن وكنا وقتها سنفرح والله، كان يمكن أن تقول يا أبا الحسن لقد ضللت إذن وانحرفت حين نزلت إلى مصر وقررت أن الخروج على السلاطين، أن الإجماع المنقول فيه إجماع معلل والأمر مرتبط بالمصالح والمفاسد، فمتى وجدت المصلحة كان شرع الله ومتى وجدت المفسدة فلا يجوز الخروج، وكنت أعتمد على عمومات، وقد ظهر لي اليوم أن هذه العمومات لا تصلح أدلة وقد خالفت السنة وأستغفر الله، كنت جاهلا بها، لم أرجع إلى كتاب سلفي ولم أرجع إلى نص قرآني أو نبوي بفهم سلف الأمة الصالحين المقتدى بهم، لم أرجع وأنا المعتني بالحديث إلى اعتقاد البخاري يا أبا الحسن الذي نقله عن أكثر من 1000 شيخ. انظر يا أبا الحسن إن كنت ممن يعتني بعلم الحديث حقا علما وعملا، لما جاء البخاري يسود اعتقاده يا أبا الحسن قال لقيت أكثر من 1000 رجل، ولما جئت أنت يا أبا الحسن لتسود اعتقادك نقلت الشبهة عن أكثر من 1000 رجل تقريبا. لماذا يا رجل؟ لماذا؟ أنت أعلم أم البخاري؟ ثم تعالى إن كنت معتنيا بحق بالحديث لتنقل لنا اعتقاد الرازيين، اعتقاد أبي حاتم واعتقاد أبي زرعة، لماذا لم تنقله؟ لماذا لم تنقل اعتقاد ابن المديني؟ أعطيك سؤالا وأختبرك اختبارا لتنقل لنا يا أبا الحسن اعتقاد أئمة الحديث في مسألة الخروج على الحكام، بدلا من أن تحيلنا على الأحداث وبعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية، أي بعد ظهورها وبعد كذا، بعد جلاء هذه المفاسد أو بعد جلائها وانتهائها، ولو قصدت ذلك فإنك مغالط نفسك، أما إذا قصدت بعد ظهور هذا في البلاد الإسلامية وقد أظهرت الأحداث قول من يقول وأطلق المنع والتحريم، بدل من أن تحيلنا على هذا أحلنا على كتب السنة. وقبل أن أختم، وقد أظهرت تراجعك في مسألة الخروج والاعتصامات والثورات، بقيت مسألة أنت صنفت فيها وأقول لك أضف إلى التراجعات، لأنك بعد حين سوف تتراجع إن هداك الله فليكن من الآن، ألا وهي مسألة المشاركة في العمل السياسي بمخالفة الشرع، ليس المشاركة في العمل السياسي بالضوابط الشرعية. فلقد حشوت كتابا مليئا بالشبهات في هذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، وإياك أن تقول استدللت بفتاوى العلماء، ما هو أنت كنت تقول بالأمس أيضا في هذا استدللت بفتاوى العلماء. دعك يا رجل، فإن العلماء يستدل لهم لا يستدل بهم. واعلم يا أبا الحسن أن ضابط هذا الباب وأن ضابط كل باب كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولننطلق من كتب السنة لا من الرأي والفهم، فلقد قال مثل كلامك هذا مدرسة الإسكندرية برهامي محمد إسماعيل سعيد عبد العظيم، ثم نكصوا على أعقابهم بعد هذا. فأسأل الله أن يهديه، وأسأل الله أن يرجعك الحق وأن يردك إليه ردا جميلا، لا في هذه المسألة فحسب بل في المسائل الأخرى كذلك. إذن أدعوك إلى التوبة من هذا الذي ذكرته توبة، لتكون توبة نصوحا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وهذه والله سترفع قدرك يا أبا الحسن. وفق الله أمة الإسلام للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بهذا القدر. ووالله إن المقطع لا يحتمل أكثر من هذا، لكن اللبيب بالإشارة يفهم، والله تعالى أعلى وأعلم.